بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدروس الماضية بيان أن كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يشتمل على 66 بابا، وأنه قبل الباب الأول أتى بمقدمة تشتمل على آيات، 5 آيات، وعلى أثر عن مسعود، وعلى حديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وأن الشيخ رحمه الله تعالى يعني جعل يعني هذا التمهيد بمثابة المقدمة التي تكون وهي تتعلق ببيان التوحيد، وأن الواجب على كل مسلم أن يعني يخلص العبادة لله عز وجل، وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر أتى بأول باب، هو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والمقصود من ذلك بيان يعني ما جاء من النصوص في القرآن وفي السنة من فضل التوحيد، وأنه يكفر الذنوب وتكفيره للذنوب. ثم يعني بعد ذلك بدأ يعني بآية، بدأ بآية ثم بالأحاديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
رحمه الله ذكر أو أتى بهذا الباب لفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي وتكفيره للذنوب، أي أن التوحيد يكفر الذنوب، وكل ذنب فإن التوبة منه تكفر يعني كل ما حصل قبلها. فالتوبة من الشرك والتوبة من المعاصي هي توبة من الذنوب، ولكن أعظم شيء يتاب منه ويسلم صاحبه من الخلود في النار هو الشرك، إذا سلم منه وأخلص العبادة لله عز وجل فإنه يسلم من البقاء، يسلم فإنه يحصل له تحصل له السلامة. إذا كان سلم من الشرك فإنه تحصل السلامة من دخول النار أصلا، وأنه لا يدخلها. وأما إذا حصل منه الشرك فإنه لا بد له من النار، ولا سبيل له إلى الخروج منها، بل يبقى فيها أبد الآباد إلى غير نهاية. أما ما يتعلق بالذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك فهذه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبها ولم يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكنه لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. ثم ذكر هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمراد بالظلم هنا الشرك، والمراد هنا الظلم الشرك، يعني لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، لهم الأمن في الدنيا والآخرة، ولهم الهداية يعني في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية الكريمة تدل على أن من سلم من الشرك وحصل منه التوحيد فإنه آمن من يعني آمن من عذاب الله عز وجل، وأنه يدخل الجنة من أول وهلة. وأما إذا كان عنده شيء من الذنوب والمعاصي، سلم من الشرك ولكنه عنده شيء من الذنوب والمعاصي، فإن هذا أمره إلى الله، قد يعفو الله عنه ولا يعذبه ويكون يحصل له فضل الله عز وجل عليه وإحسانه إليه بأن سلمه من العذاب، وإن شاء أن يعذبه عذبه، ولكنه لا يخلده في النار، ولكنه لا يخلده في النار، بل لابد أن يأتي وقت يعني يخرج من النار ويدخل الجنة، يخرج من النار ويدخل الجنة. وعلى هذا فإن أهل الجنة منهم من يدخلها من أول وهلة، ومنهم من يدخلها بعد أن يدخل في النار إذا شاء الله تعذيبه في النار، ولكنه لا بد يدخل الجنة. فتبقى النهاية أن الجنة يعني أهلها الذين دخلوها من أول وهلة، والذين عذبوا يعني على ذنوبهم ثم خرجوا منها ودخلوا الجنة. وأما النار فإن الكفار يدخلونها ولا يخرجون منها، بل يبقون فيها أبد الآباد، الذين آمنوا ويلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الظلم الذي يعني صاحبه الأمن التام هو الذي سلم من الشرك. والإنسان يعني عنده أمور ثلاثة، يعني كونه يعني الظلم الذي هو الشرك، والظلم الذي هو ظلم النفس، والظلم الذي هو ظلم الغير. فمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة فإنه يحصل له الأمر التام والاهتداء التام. وقد جاء الجمع بين هذه الثلاثة في الحديث الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه السلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فقول اتق الله حيثما كنت هذه عبادة الله عز وجل، وكون الإنسان يتق الله عز وجل بأن يستسلم وينقاد لكل ما جاء به الرسول، جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بالنفس وحق النفس أنه إذا يعني أذنب تاب، وأنه يعني يأتي بالحسنات بعد السيئات حتى تمحوها، وحتى يعني تحل محلها، وحتى تذهب وتتلاشى وتبقى الحسنات. وفيما يتعلق في الناس: وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن يعني أنه يعاملهم معاملة طيبة، يعاملهم المعاملة الطيبة التي يحب أن يعامل بها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحب أن يزحزح عن النار، حديث صحيح مسلم، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوه، كما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة أيضا هو يعامل غيره معاملة طيبة. لا يكون شأنه يعني كما هو شأن الذين جاء في الحديث: ومنع وهات، يعني يأخذ حقه كاملا ولا يعطي حق غيره له. والله تعالى يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون، وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون. فهذا الحديث يشتمل على ما يتعلق بحق الله عز وجل، وما يتعلق بكون الإنسان يحسن إلى نفسه بأن لا يظلمها، وأن يأتي بالحسنات بعد السيئات حتى تمحوها وتحل محلها، وأن يعامل الناس المعاملة الطيبة ويعاملهم بالأخلاق الكريمة كما يحب لنفسه أن يحسن إليه، فإنه يعامل غيره بمثل ما يحب أن يعامل به، كما يعني جاء في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
وهذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله في هذا الباب يدل على فضل التوحيد، وذلك أنه ذكر في أوله المشاهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة قال مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة. هذا هو جواب الشرط، لأن أول من شهد على هذا فعل الشرط وما بعده، وفي آخره أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله من حصل منه هذه الأمور يعني التي منها أو فتحت بالتوحيد واستفتحت بفضل التوحيد، وهو شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، ثم بعد ذلك قال أدخله الله الجنة. يعني هذا هو جواب الشرط، هذا هو الجزاء، وهذه الفائدة، وهذا يعني هو محل الشاهد من هذا الحديث، قوله أدخله الله الجنة، هذا يدل على فضل التوحيد. وما ذكر بعده يعني مما يعني فيما التي تدل على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من شهد أن لا إله إلا الله يعني شهد أن الله هو الإله الحق الذي لا تكون عبادة إلا له، ولا إله إلا الله كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، وهي مشتملة على نفي عام وإثبات خاص، نفي عام وهو نفي العبادة عن كل من سوى الله، وإثبات خاص وهو إثباتها لله وحده لا شريك له. ثم أكد يعني النفي والإثبات بقوله وحده لا شريك له، لأن وحده ترجع إلى إلا الله، ولا شريك له ترجع إلى 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 إله، يعني فيكون معناها كلمة الإخلاص ذكرت مرتين، مرة قدم النفي على الإثبات ومرة قدم الإثبات على النفي، وهذا يدلنا على عظم شأن التوحيد وعلى يعني فضله، وأنه يكفر الذنوب، وأن من أتى به فإنه يحصل له السعادة في الدنيا. من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا من هذا شرط جوابه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. في آخر الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فكلمة الإخلاص جاءت مرتين، مرة في الأول على ما هي عليه تقديم النفي على الإثبات، ومرة أخرى بتأكيد الإثبات بإثبات وتوكيد النفي بنفي، توكيد الإثبات بقوله وحده لأنه يرجع إلى إلا الله، وتوكيد النفي بقوله لا شريك له فإنه يرجع إلى لا إله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله، فالجمع بين الشهادتين، ولا بد من الشهادتين، ولا تكفي إحداهما مع الأخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسوله لا ينفعه ذلك، ويعني ولهذا فإن الاتيان بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل يعني يكون فيها الثواب العظيم والثواب الجزيل، وأن محمدا عبده ورسوله. ومحمد عليه الصلاة والسلام وصف بهذين الوصفين في هذا الحديث، العبودية والرسالة، وهما أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام، وكونه عبد أي لا يعبد، عبد هو عابد وليس بمعبود. ولهذا ذكر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في مقامات عظيمة ومقامات شريفة ذكره بهذا الوصف، فذكره في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية في المقامات الشريفة والمقامات العظيمة، فهو عبد لله عز وجل لا يستحق شيئا من العبادة، لأن العبادة هي للمعبود وحده لا شريك له، وأما هو صلى الله عليه وسلم فهو عابد وليس بمعبود، فهو عابد لله عز وجل وليس بمعبود لأحد، وإنما العبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى. ورسوله يعني يسمع له ويطاع ويستسلم وينقاد لكل ما جاء به، وكما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع طاعته في كل أمر يأمر به والانتهاء عن كل نهي ينهى عنه وأن يصدق جميع أخباره التي يخبر بها عليه الصلاة والسلام وأن تمتثل الأوامر والنواهي التي تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي التي جاء بها عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر وتصدقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا يعبد الله بالبدع والمحدثات والمنكرات وإنما يعبد وفقا لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفقا لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا يعبد بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والجملة التي يعني عند مسلم أوسع من الجملة المتفق عليها لأن من عمل عملا يعني يدخل فيه سواء كان محدثا للعمل أو تابعا لغيره وأما الأول فإنه يتعلق بالمحدث الذي أحدث العمل المنكر وأما العمل فإنه يدخل فيه من كان محدثا ومن كان متابعا لمن أحدث ومن كان متابعا لمن عمل عملا ليس عليه أمرنا ليس عليه أمرنا فهو رد فإذا لابد من يعني اعتقاد يعني أنه عبد لله عز وجل وأنه ليس له شيء في العبادة وأنه لا نصيب له العبادة واعتقاد أنه رسول يستسلم وينقاد لكل ما جاء به من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن السنة أيضا هي من الله عز وجل وليست من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما منه التبليغ تبليغها ولهذا قال رجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة وحي من الله ولكنه لم يتعبد بتلاوته وإنما تعبد بالعمل به وأما القرآن تعبد بتلاوته وتعبد بالعمل به القرآن تعبد بتلاوته وتعبد بالعمل به وأما السنة تعبد بالعمل بها والاستسلام والانقياد لها تصديق جميع أخبارها وامتثال جميع أوامرها والانتهاء عن جميع نواهيها وأن يعبد الله سبحانه وتعالى طبقا لما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ثم قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله ذكر عيسى يعني وحده يعني هنا وذلك لأن من الناس من غلا فيه ومنهم من جفا فيه فالنصارى غلوا فيه وقالوا إنه هو الله وقالوا إنه ابن الله وقالوا إنه ثالث ثلاثة كل هذه الأوصاف وصفوه بها فقالوا إنه هو الله وقالوا إنه هو ابن الله وقالوا إنه ثالث ثلاثة ثالث ثلاثة وقد ذكر الله عز وجل ذلك في سورة المائدة قد ذكر الله عز وجل ذلك في سورة المائدة وذكر أنه ذكر أنهم كفروا لأنهم لما قالوا المسيح ابن الله وأنهم كفروا بأنهم قالوا أنه ثالث ثلاثة أنه ثالث ثلاثة وأخبر أنهم قالوا ابن الله كما في سورة المائدة وقالت يهود عزر ابن الله وقالت نصارى المسيح ابن الله وقالت نصارى المسيح ابن الله فالنصارى غلوا فيه وتجاوزوا الحدود فيه واليهود جفوا فيه حتى قالوا انه ابن زنا والعياذ بالله فصاروا على طرفي نقيض هؤلاء غلوا وتجاوزوا الحدود وهؤلاء نزلوا وجفوا حصل حتى يعني اتهموا امه بالزنا وانه ابن زنا وأما يعني المسلمون فإنهم توسطوا يعني في ذلك ووصفوه بما يليق به ونزهوه عما لا يليق به، فوصفوه بما يليق به بأنه عبد الله ورسوله، بأنه عبد الله ورسوله، وأن هذا الذي قالوا أنه ثالث ثلاثة وأنه المسيح وأنه هو الله وابن الله هو عبد الله، عبد من عبيد الله الذين خلقهم وأمرهم بعبادته وشرع لهم الدين الذي أوحاه إليهم، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكذلك هو رسول من الله عز وجل إلى بني إسرائيل أرسله الله عز وجل إليهم. فأهل السنة أو أهل الإسلام هم الذين توسطوا بين الغلاة وبين الجفاة، بين الغلاة وبين الجفاة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء عنه أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، الحديث رواه البخاري في صحيح، لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يجوز يعني مجاوزة الحد، ولا يجوز يعني النزول عن الحق والهدى الذي يليق الذي يضاف إليه، لأن النزول إلى وصف أمة بأنها زانية هذا جفاء، والمغالاة به وأنه يعني مسيح وأنه هو الله أو ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة كل هذا من الغلو ومجاوزة الحد، وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاه إلى مريم، كلمته ألقاه إلى مريم أنه قال كن، قال كن، فهو هو هو هو, هو, هو ليس الكلمة وإنما تلك الكلمة، لأن الكلمة كن هي كلام الله، وأما هو كان بالكلمة، كان بالكلمة ولم يكن هو الكلمة، ولم يكن هو الكلمة، الكلمة كن وهذه كلام الله عز وجل، وأنه كان نتيجة الكلمة، وبكونه يعني خلق يعني من مريم من أنثى بن ذكر كملت أنواع الخلق الأربعة التي يعني الحصر من البشر منحصر من خلقه فيها، يعني آدم خلق من تراب، وحواء خلقت من آدم، وعيسى خلق من أنثى بن ذكر، والباقون خلق من ذكر وأنثى. قد جمع الله بين الثلاثة الذين يعني هم غير عيسى في أول آية من سورة النساء، يعني هن استقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ونساء هذه ثلاثة كلها في هذه الآية. والرابع يعني خلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، فإذا أنواع الإنس يعني خلقوا يعني لها من هذه الأقسام الأربعة، آدم من تراب، وحواء من آدم خلقت، وعيسى من مريم، والباقون من ذكر وأنثى، الباقون من ذكر وأنثى. فإذا ثلاثة صنف فيها ثلاثة أشخاص، وصنف واحد فيه الخليقة فيه الإنس جميعا كلهم داخلون في قوله وبث منهما رجالا كثيرا كثيرا ونساء. فعلى هذا يعني ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه يعني حصل له ما حصل من الغلو والجفا فيه، وأيضا هو الذي كمل به وقد كمل به القسمة الرباعية التي لا يخرج الناس عنها، وأن عيسى عبد الله ورسوله. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني روح من الأرواح التي يعني خلقها، ولهذا روح منه يعني من المخلوقات التي تضاف إليه، والذي يضاف إلى الله عز وجل معاني، فيكون يعني إضافتها بإضافة الصفات مثل إضافة الكلام وغيره، فإن هذه إضافة كلام إلى متكلم. وأما يعني المخلوقات فإنها من إضافة المخلوق إلى الخالق، من إضافة المخلوق إلى الخالق. ولهذا عيسى روح منه عن الأرواح التي خلقها. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم قال والجنة حق والنار حق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الله تعالى خلقهما وأعد الجنة لأوليائه وأعد النار للكفار الذين هم أعداؤه. فالجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. والجنة يعني والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا تخلقان يوم القيامة ولا يوجدان يوم القيامة، وإنما موجودتان مهيئتان. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما صلى من صلاة الكسوف عرض عليه الجنة والنار، عرض عليه الجنة والنار، فرأى العناقيد العنب المتدلية فمد يده ليأخذ عنقودا، وعرض عليه النار فتقهقر عليه الصلاة والسلام، فسألوه لماذا تقدم ولماذا تأخر، لأنه رأى ما لا يرون. أطلعه الله عز وجل يعني على الجنة والنار وهم ما رأوها، ولكن رأوا يده الممدودة إليها ورأوا تقهقره عن النار وهم لا يعرفون لماذا مد يده ولماذا تأخر. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنها عرضة الجنة والنار، وهذا يدلنا على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان. الجنة والنار مخلوقتان، وعدت إحدى الجنة للمتقين وعدت النار للكافرين، وأن الجنة حق والنار حق. ويدخل يعني والإمام الجنة والنار داخل في الإمام اليوم الآخر، لأن الإمام اليوم الآخر يشتمل على أمور عديدة آخرها ومنتهاها أن أهل الجنة يدخلون الجنة ويستمرون فيها، وأهل النار يدخلها الكفار فيستمرون فيها، ويدخلها العصاة الذين شاء الله أن يعذبوا فيها ثم يخرجهم منها ويدخل الجنة ويدخلهم الجنة. فلا بد لكل من مات على التوحيد أن يدخل الجنة، وإن حصل أنه عذب في النار لبعض ذنوبه وخطاياه التي حصلت منه. ثم قال أدخله الجنة الله الجنة على ما كان، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من يعني العمل الذي يحصل منه. وهذا يدلنا على يعني عظم شأن الأعمال، وأنه لا تكفي الأقوال ولا يكفي الاعتقاد في القلب، بل لا بد من العمل. ولهذا كثيرا ما يأتي ذكر العمل الصالح، ذكر الإيمان معطوف عليه العمل الصالح، والناس يتفاوتون في الأعمال، يتفاوتون في الأعمال، وكذلك يتفاوتون فيما يقوم بالقلوب، يتفاوتون فيما يقوم بالقلوب، يتفاوتون ليسوا على حد سوى، ولكن التفاوت العظيم والتفاوت البين إنما هو يعني بالأعمال. نعم.
ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرب على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
ثم ذكر هذا الحديث الذي طرف منه وأتى بمحل الشاهد منه، هو العبادة وإفراد العبادة لله عز وجل، ولم يذكر بقيته، وإنما هو حديث طويل ذكر منه هذه الجملة. قال ما إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، والمقصود ذلك قوله يبتغي بذلك وجه الله، هذا الإخلاص الذي يدل على الإخلاص، إذا قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله حرم الله على النار هذا تحريم كوني قدري، يعني التحريم ينقسم إلى قسمين، تحريم كوني قدري وتحريم ديني شرعي. وهذا الذي في هذا الحديث من التحريم الكوني، يعني أن الله يعني قدر وقضى أن 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 أن, أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أن يدخل الجنة، وأنه حرام عليه أن يدخل النار. أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، حرم تحريما كونيا. وقد سبق أن ذكرت أن ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل ذكر في الباب 29 كلمات تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، وهي 12 كلمة، وذكر الأمثلة، وهذا منها، التحريم هو واحد منها، فالذي في هذا الحديث إنما هو من قبيل التحريم الكوني الشرعي، وأما التحريم الديني الشرعي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فيعني فهذه من الكلمات الاثنى عشر التي ذكرها ابن القيم في الباب 29 من شفاء العليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ننبه على الإخوة بأن كتاب التوحيد يوزع في مكتبة النصيحة من يوم الثلاثاء، فمن أراد النسخة يذهب إلى مكتبة النصيحة ويأخذ نسخته اعتبارا من يوم الثلاثاء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.